بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة، لا نزال معا في شرحنا لمنظومة سلم الوصول لحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 11 في هذا الشرح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما ينفعنا. قال الناظم رحمه الله: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. تكلمنا في لقاءاتنا السابقة في أقسام التوحيد، قلنا إن المؤلف رحمه الله قسمه إلى قسمين، وقلنا إن القسم الأول من قسمي التوحيد هو ما يتعلق بالمعرفة والإثبات، أن تعرف الله سبحانه وتعالى وتثبت ذاته وتثبت أسماءه وصفاته سبحانه، حتى يتسنى لك بعد ذلك أن تفعل القسم الثاني، وهو إيه؟ توحيد القصد والإرادة، أو التوحيد العملي الذي سيكون عمليا بعد هذا، المسمى بعد ذلك بإيه؟ بتوحيد الألوهية. وقلنا إن المؤلف رحمه الله شرع في ذكر أمثلة فقط، ولم يستقص طبعا بلا شك، لأنه يصعب جدا أن يحصى ما يتعلق بأوصاف الله سبحانه وتعالى، لكنه على سبيل المثال يذكر شيئا من أوصافه سبحانه وتعالى أو شيئا من أسمائه الحسنى. فذكر قوله الذي تقدم معنا، وأنه الرب، وذكرنا ما يتعلق باسم الرب والجليل الأكبر، كل هذا تكلمنا عنه من قبل. وقلنا إن مراده بقوله الرب الجليل الأكبر أحد تقديرين: إما أن يكون على تقدير واو محذوفة هاهنا في هذا السياق، ويكون هذا عطفا فيكون المعنى وأنه الرب والجليل والأكبر والخالق والبارئ والمصور، على تقدير أن يكون هناك واو محذوفة، أو أن يكون على سبيل البدلية: الرب هو الجليل، وهو نفسه الأكبر، وهو الخالق، وهو البارئ، وهو المصور، على أن يعرب هذا إيه؟ بدلا. فهذا جائز وهذا محتمل، وكلا الأمرين يحتمله سياق الناظم رحمه الله. وصلنا إلى قوله بعد هذا: الخالق البارئ والمصور. الخالق هذا اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، ورد في كتاب الله في عدة مواضع، منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الصريحة: هو الله الخالق البارئ المصور. ومنها قوله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقد ورد أيضا بصيغة المبالغة: الخلاق، في موضعين من كتاب الله تعالى، أولهما قوله عز وجل: إن ربك هو الخلاق العليم، هذا في سورة الحجر، والآخر في سورة ياسين: بلى وهو الخلاق العليم. والخلق يطلق ويراد به أمران. نحن ذكرنا أيها الأحبة من قبل أن هذا القرآن الذي أنزله الله، قال الله تعالى فيه: إن أنزلناه قرآنا عربيا، وفي الآيات الأخرى: جعلناه قرآنا عربيا. فأنزله الله تعالى بلسان عربي مبين كما جاء في الآية الأخرى. فهذا اللسان العربي المبين لابد أن يفهم مراد الله تعالى من كلامه بناء على فهم العرب، أو فهمنا لكلام العرب. ولهذا نحن دائما قبل أن نتكلم عن شيء نحن نذكر معناه في لغة العرب، لأنها هي اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها. فنحن نقول: الخلق يطلق ويراد به أمران. لما نقول فلان خلق شيئا، ما هو المراد من كلمة خلق؟ أنا دائما أنبه إخواني إلى خطأ يقع فيه الكثيرون، وهو إيه؟ أننا أحيانا نفهم عبارات الشرع سواء كانت من كتاب أو سنة بالطريقة التي نستخدم نحن بها اللفظة. يعني إحنا جينا في القرن 21، طبعا كيف ابتعدنا عن لغة العرب؟ أي مدى بعيدنا؟ بعدنا كثيرا، أليس كذلك؟ ولا أنتم بتتكلموا الفصحى؟ أنا شايفكم بتتكلموا الفصحى. نحن ابتعدنا كثيرا، فدرجان الكلام على أن يفهم هذه العبارة في هذا السياق جعلتنا أحيانا نفهم كتاب الله تعالى كما أننا إذا جلسنا، يعني إذا صح التعبير، إذا جلسنا على المصطبة بنسمع الكلمة دي فبنفهمها بطريقة معينة. نريد أن نفهم كتاب الله بنفس الواقع، لا، لا نريد هذا. نحن نريد أن نرجع كيف استخدم العرب هذه الكلمة. وبعض الناس مثلا، أنا مرة خاطبت، هذه ليست نكتة، هذا خاطبني شخص مرة في قوله تعالى في سورة النمل، النمل ولا القصص مش فاكر، لعلكم تصطلون، دي في النمل ولا القصص؟ في القصص، واحد قال النمل واحد قال القصص، لا هي في القصص، بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فبيقول لي انت عارف يعني ايه تصطلون؟ قلت له لا، يعني ايه؟ قال لي تصطلون يعني لما تتدفى بقى من البرد تقوم تتسطل. فهو في دماغه ان تصطلون عايز يترجم الكلمة بالطريقة التي يعبر بها، ونسي ان بينه وبين العرب مفاوز، وانه صار يستخدم لغة اخرى خلاف لغة العرب. ولهذا دائما نطلق في البداية، نقول ان هذه الكلمة الخلق يطلق ويراد به امران، هذا في لغة العرب. ايه هم الامرين دول؟ احدهما ايجاد الشيء وابداعه على غير مثال سابق، إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق. ومن هذا قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقوله أيضا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى آخر هذه الآيات. فإن المعنى المراد هنا إيجاد الشيء على غير مثال سابق. وطبعا واضح لكم يعني إيه على غير مثال سابق. أنا قد أوجد شيئا على مثال سابق، قد أجد لوحة مرسومة فأحاكي هذه اللوحة وأحاول أن أرسم نفس الفكرة فأكون فعلت شيئا لكنه على مثال إيه؟ على مثال سابق. لكن الخلق على المعنى الأول يقتضي إيجاد الشيء على غير مثال سابق. المعنى الثاني أن يكون الخلق بمعنى التقدير، معنى التقدير. التقدير في كلام العرب قد أفسر لك كلمة بكلام العرب فلا تكون أيضا جارية على ما تسمعه أنت. يعني إيه التقدير؟ لو سألت واحد الخلق بمعنى التقدير، يعني إيه التقدير؟ واحد يقدر يقول يعني التقدير؟ ما هو التقدير؟ إذن الكلمة نفسها أنت التقدير ده، واحد يقول لك أنت تقصد يعني تقديري في الكلية يعني؟ أيوة ده امتياز. لا ما أقصدش كده، أنت بتستخدمها في إيه الكلمة؟ التقدير الذي كان يستخدمه العرب، معنى كلمة تقدير قدر الشيء يقدره، يعني إيه؟ اللي هو المعنى اللي احنا بنقوله بقى في العلوم الحديثة التصميم. إذن التقدير في معانينا احنا في لغة الهندسة بيسموه التصميم، ديزاين. يعني ايه التصميم؟ اللي هو الابتكار قبل التنفيذ، واخد بالك؟ هو ده معنى التقدير عند العرب. فإذا قلنا إن الخلق بمعنى التقدير فإننا نعني هذا المعنى. ومنه يقولون خلق الأديم، الأديم اللي هو الجلد. خلق يعني ايه؟ خلق الأديم يعني قدره. ومنه قول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني ايه؟ يعني انت اللي بتقعد تصممه بتقدر تنفذه، لكن بعض الناس يصمم، يقعد في الأحلام، يقعد عنده أوهام، يقول لك انا هصنع عربية بتمشي مش عارف فين وتعمل ايه وبتسوي ايه بأوصاف معينة، لكن كل ده ايه؟ فكر، تصميم قد لا يستطيع ان يفعله في أرض الواقع. إذن المعنى الثاني من معاني الخلق اللي هو ايه؟ التقدير. فكأن الشاعر يريد أن يقول أنت إذا قدرت أمرا أمضيته وغيرك يقدر ثم لا يمضي الشيء الذي قدره. وقوله تبارك وتعالى وتخلقون إفكا، من هذا النوع ما هو ربنا أثبت لهم أنهم يخلقون. هذا كلام ورد على لسان من هذا؟ حد يعرف كده يرفع ايده؟ هذه الكلمة وتخلقون إفكا وردت في القرآن على لسان من في سورة العنكبوت؟ إبراهيم عليه السلام. هحطكم في الحسبان في الجوائز بس ما نشوف الوضع هيمشي ازاي. طيب، إذن قوله هنا وتخلقون إفكا يعني ايه؟ يعني تقدرونه وتهيئونه، ليس بمعنى التنفيذ لكن هي الخطوة التي تسبق التنفيذ. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. هو في حد تاني خالق؟ الخلق في نعوت الآدميين معناه التقدير. لما نقول فلان خلق يعني ايه؟ قدر. ولهذا الله تعالى ليس كذلك، هو قد يقدر، البشر قد يقدرون لكنهم لا يستطيعون أن ينفذوا ما قدروه. ممكن يقعد في الأوهام كده يقول لك أنا عايز أعمل إنسان آلي زي الجماعة بتوع الكرتون. بتوع الكرتون يقول لك ده إنسان آلي وبيتحول. كلمة بيتحول دي جت في زمنها مظبوط، احنا في زمن التحول. يقول لك بيتحول لرجل فضاء وبعدين يتحول لمش عارف ايه وبعدين يتحول لايه، كل ده فين؟ في المخمخة زي ما بيقولوا، في الدماغ. لكن هل يستطيع هؤلاء أن يحولوا هؤلاء؟ ما عندهمش القدرة دي. فهذا مجرد ايه؟ تقدير. إذن الذي صنع هذه الأمور قد يقال أو يجوز أن يقال إنه خلق بمعنى إيه؟ قدر وهيأ. إذن الخلق في نعوت الآدميين معناه التقدير. أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق فالله تعالى متفرد به سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن لأحد إلا الله سبحانه وتعالى أن يخلق الشيء على غير مثال، هذا لا يمكن. بل إن خلق الشيء أو إيجاد الشيء ولو على مثال لا يستطيعه كل أحد. يعني خليهم يجوا دلوقتي يعملوا إنسان يقول لك احنا عملنا إنسان آلي. لا ما تضحكوش عليا، إيه إنسان آلي ده؟ يعني إيه إنسان آلي؟ أنا عاوز ألمسه كده ألاقي جلدته زي الجلدة دي، تضحكوش عليا. أنا عاوز يكون إنسان بمعنى إنسان عنده أحاسيس، أول ما أقول له كلمتين يزعل. هات للرجل الآلي كده ولا الروبوت اللي هم بيصنعوه ده اقعد كلمه للصبح، ملوش دعوة، هو مبرمج على أمور معينة فما تضحكوش عليا. حتى لو إذا استطعت أن تحاكي شيئا فلن تحاكي بنفس دقة فعل الله تبارك وتعالى، لا يمكن أبدا. هذا هو الفرق بين الخالق والمخلوق. ولذلك الله تعالى تحدى هؤلاء قال يا أيها الناس إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. يقول لك ذباب، انت جاي تتحدانا في الذباب؟ ما احنا عملنا سفينه فضائيه. يقول لك لا انا مش عايزك تعمل لي سفينه فضائيه، سفينه فضائيه دي سهله تستطيع ان تفعلها، انا عايز ذبابه. ليه ذبابه بقى؟ التحدي فين؟ ان تكون الذبابه لا تزن بضعه جرامات او لعله اجزاء من الجرامات قليله جدا، وفيها كل القصه اللي علم الاحياء بيذكرها، فيها عقل وفيها مخ وفيها مش عارف استشعارات وفيها حاجات بتمتص وفيها حاجات بتاخد بالها وحاجات بتنظر قصة كبيرة. لما تقعد عاوزك بقى تجمع لي الأجهزة دي كلها تقدر تعملها لي في سفينة فضائية كبيرة، لكن ليس هذا هو الإعجاز. الإعجاز إنك تخلقها لي ذبابة زي دي كده، لما أعملها كده ملهاش وزن تطير. تستطيع أن تفعل هذا؟ لا يمكن أن تفعل شيئا من ذلك. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني لو قعدوا مع بعضهم كلهم كده واجتمعوا وجابوا علوم الأرض جميعا لن يستطيعوا أن يخلقوا شيئا من هذا. المهم الخلق بمعنى إيجاد الشيء على غير مثال سابق هذا الله تعالى متفرد به، كما قال الله تعالى هل من خالق غير الله، وقال سبحانه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وفي الآية تحد لجميع الخلق مع أنه أثبت لهم، قال وتخلقون إفكا وقال تبارك الله أحسن الخالقين. إذن علم أن هذا الخلق مراد به معنى غير المعنى المراد في الخلق في الآيات الأخرى. فهذا هذه الآية هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فيها تحد لجميع الخلق، بل أثبت سبحانه عجز الناس أجمعين ولو اجتمعوا عن آخرهم كما قلنا في قضية الذباب. ثم إن خلق الله تعالى لهذه المخلوقات لم يكن لهوا وعبثا ولعبا، تنزه الرب سبحانه وتقدس عن ذلك، بل قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. خلاص الآن أثبتنا. على فكرة كلا التقديرين ثابت لله تعالى، يعني كون ان احنا نقول ان الخلق الذي هو بمعنى التقدير ايضا هذا صحيح في حق الله تعالى، لكن الفرق ايه؟ ان الذي قدره يستطيع ان يمضيه في الواقع بخلاف غيره. ولذلك بعض العلماء يرى ان اسم الخالق يمكن ان يختص بهذا المعنى اللي هو مسألة التقدير، ويجي البارئ بقى يبين لك ان هو ان يجعله في ارض الواقع وان يوجده على غير مثال كما سنرى ان شاء الله تعالى. فالمقصود ان ليس معنى اننا نقول ان الخلق هو الايجاد على غير مثال سابق ان معناها ان الايجاد في بمعنى التقدير ليس صحيحا في حق الله، لا، كذلك هو صحيح في حق الله، لكن تقديره الله تعالى يمضيه في الواقع بخلاف غيره. واضح كده؟ فنقول ان المخلوقات او ان خلق الله تعالى لهذه المخلوقات لم يكن لهوا ولا لعبا ولا عبثا، ولكن كما قال الله كان خلقا بالحق. ولهذا يقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. اذا كنتم فاكرين ان احنا خلقنا السماء دي لعب يعني بنتسلى، لا، ليس كذلك. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، لكن ليست القضيه قضيه اننا نريد ان نتخذ شيئا يلهي. إذن الخلق ده يا جماعة وما يتعلق باسم الله الخالق هذا أمر عظيم. نحن أشرنا إلى هذا من قبل مرارا، إن الخلق ده ينبغي أن تنظر إليه من جهة الغاية. الله تعالى لم يخلق الخلق هكذا، ولذلك في الناظم هنا قال في أوائل منظومته اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. الخلق وذكر هنا الخلق، وهذا فيه إشارة إلى أن الخلق مرتبط لهذه الغاية التي هو مراد هي مرادة منهم. ولذلك قال الله تعالى بعد هذا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال الله في آيات أخرى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول لك طب ماشي، طب ده كلام ده فيما يتعلق بالإنس والجن، طب والتراب والهوى والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والذرات المختلفة والعناصر المختلفة، كل ده داخل في نفس المنظومة اللي هي انه ما هوش عبث لامر عظيم لامر كبير ينبغي ان يحس الناس بانه امر كبير. الناس للاسف يتعاملون مع قضيه الخلق يقول لك فلان اتولد وسنين وفلان مات وخلاص والموضوع عدى. ده الموضوع كبير. الذي لا يتصور عظم هذا الموضوع لن يتصور شيئا اذا قرا شيئا في كتاب الله او سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحداث اليوم الآخر، مش حاسس ان الموضوع كبير ولا حاجة. لا، ده الموضوع كبير جدا. واحد يقول لك يا سيدي الأمر بسيط، ده يعني حاجة بسيطة عديها. لكن اللي متصور لهذه الحقائق يعلم ان الله خلقنا لغاية كبيرة. الموضوع عظيم، الموضوع انه جنة او نار، الموضوع انه في وحي ورسل نازلين، الموضوع كبير. هو ده معنى الخلق بالحق. ونحن ذكرنا من قبل مفاد الخلق بالحق أنه شيء يسبقه حق، وهو أن أفعال الرب تبارك وتعالى لا تصدر إلا عن علم وحكمة، وهو مقارن للحق. إنزال الرسل ده كله حق، والشرائع. عشان واحد يقول لك الشريعة وبيتكلموا كده عن موضوع الشريعة يقول لك هم دول عايزين يرجعونا للشريعة، هو مش واخد باله، ما عندوش تصور، هو مسكين لا يعرف مفهوم ومدلول كلمة شريعة. هو في دماغه ان الشريعة دي زي القانون الفرنساوي والقانون الانجليزي، يعني حاجات كده عامة، يعني قوانين عشان تنظم البشر، لكن لو رأى البشر انها يعني في وقت من الاوقات لم تعد صالحة للتنظيم يبقى عادي نتعامل معها لانها عادي. يا اخي عادي نفوتها، عادي زي ما بتكسر الاشارة وبتعد القانون عادي، ما مش مهم، لانه لا يفقه ما معنى انها شريعة. لو انه فهم ما معنى الشريعة في ظل فهمه لمفاد الاختيار، معاني الاختيار ده، معاني الاختيار ده احنا فاكرين كل مرة بنقول لكم كلمة فيما يتعلق بمعنى الاختيار ان الله تعالى اختارها، فكأن الله تعالى ليس موجودا وليس هناك ما هو اعظم ولا انسب للبشرية من هذه الشريعة. وإلا فلو لم تكن هذه الشريعة كاملة هل كان الله عاجزا عن ايجاد شريعة كاملة؟ هي دي القضية. طب الله اختارها، قال هذه هي الشريعة التي ارتضيتها. ولهذا قال الله تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الله ارتضى هذا حتى يكون ديننا إلى قيام الساعة، لم يترك مجالا لأن يتغير ولا أن يتبدل هذا الدين ولا هذه الشريعة إلى قيام الساعة. عدم هذا التصور يعطي الإنسان نوعا من عدم الفهم، يعطي نوعا من ضعف القوة العلمية، هذه تؤثر على القوة العملية. ولابد الناس لما يكونش عندها تصور تقول أي حاجة، إنهم ما عندهمش تخيل. لكن الإشكال أنه ينبغي أن يكون عندك تخيل، أن الله تعالى لم يخلق هذه المخلوقات العظيمة اللي أنت لو جعلت تتأمل في عظم هذه المخلوقات تجد عجبا. وكل يوم يطالعك علم من العلوم بهذه الأعاجيب، أنت تبقى حاسس إن مفيش في الدنيا غيرك أنت، محدش عنده مشاكل إلا أنت، محدش عنده أوضاع إلا أنت، بس لا ترى غيرك، ما انتش عارف حاجة. ولو وسعت الدايرة شوية تاخد الجماعة اللي معك في حارتكم، ولا الجماعة اللي حتى في بلدكم، ولا حتى البشرية كلها، وظنن ان هي دي الخلق. ولما نيجي نتكلم عن الخلق يروح ذهنك على طول بس للبشر، انت فاكر كده، وناس انت النملة اللي في الجحر اللي في الحيطة دي، ما انت دي ناسيها، كأنها مش في الموضوع، وكأنها لا تتعلق بها اسماء الله وصفاته. لا غلط، بل كل هذا تتعلق به أسماء وصفاته، هو خلقها. امسك بقى كل واحدة من هذه المخلوقات وتأمل ما وصل إليه العلم الحديث في خلقها حتى تعرف عظم هذا الخلق، وتقول طب وكان على إيه يتخلقوا دول؟ يبقى أنت في دماغك كده، أنت فاكر أن الموضوع كله مقتصر على البشر وخلاص. تجد العجب العجاب فيما يتعلق بخلق الله تعالى. اسم الله الخالق ده من أعظم أسمائه سبحانه وتعالى، وسنرد على شيء من هذا إن شاء الله. المقصود أن الله تعالى لم يخلق الخلق هكذا، لكن خلق الخلق بالحق. الخلق ده كله ليه؟ السماء التي جعلها خيمة للامتحان هذه لأجل الإنسان، كل ده عشان الإنسان، كل ده عشان المخلوق الذي كرمه الله حتى يختار الله تعالى ويصطفي منهم من يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار حتى يكون هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. كل القصة دي عشان كده. سماوات أعظم بكثير من خلق الإنسان، ولهذا يقول الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يتصوروا هذا. كل ده مخلوق عشان الإنسان حتى تكون المادة جاهزة له. ولعلنا أيضا أشرنا إلى شيء من هذا فيما مضى. نقول إن الله تعالى خلق السماوات والأرض بهذا الحق، وكما قلنا إن الحق يعني معناها إنزال شريعة، طالما خلق يبقى لازم يبقى في شريعة ولازم يجازى الناس على ضوء هذه الشريعة. أما أن يبقى سايب الناس كده اللي عاوز يعمل حاجة يعملها فهذا ضد قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق. بل خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ليعبدوه وليعرفوه بأسماء وصفاته. فين الكلام ده؟ بتجيب كلام من عندك بقى؟ طب هو خلق السماوات والأرض والكلام ده دول ما لهمش دعوة بينا، وخلقنا احنا بس عشان نعبده، لكن السماء والأرض ما لهاش دعوة بالموضوع. أقول لك لا، كتاب الله ناطق بهذا. قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الخلق الكبير ده كله عشان أنت بس تفهم حاجة، عشان تعرف حاجة. لما تشوف أنه ما يعزب عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هو خلق السماء حتى يريك آية أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فتفهم أنت حاجة. فأنت مخلوق لأجل هذا، بل السماوات والأرض مخلوقة لأجل هذا. تقول السماء والأرض مخلوقين ليه؟ عشان أنت تعبد ربنا. هذا أمر مهم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فده حتى تعرفوه، والتانية وتعبدوه. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد ضل أكثر الخلق في هذا الباب، فعرفوا أن الله خلقهم وأنه وحده الذي خلقهم لا شريك له، وأنه وحده تفرد بخلقهم وبخلق السماوات والأرض والجبال والأشجار وغيرها من المخلوقات، ومع هذا الإقرار صرفوا العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن أكثرهم بالله في إيه؟ فيما يتعلق أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي يرزق والذي يطعم، ما احنا عارفين الكلام ده. وما يؤمن أكثرهم بهذا الشيء إلا وهم مشركون في قضية النوع الثاني من نوعي التوحيد الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ابن عباس رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله، وهم مشركون في عبادته. ده كلام ابن عباس رضي الله عنه. وقال عكرمة: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذاك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. شوف الآية بعدها إيه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني أرأيتم عجبا أكثر من هذا؟ إنه يبقى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وتجد أن بعضهم يجعل لله ندا في عبادته. واحد يقول لك: طب وإيه علاقة إنه خلق السماوات والأرض والظلمات والنور وإن إحنا نعبده؟ ما إحنا عارفين إنه هو الذي خلق. نقول لك: هذا يتضمن هذا. ألم نقل من قبل إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؟ هتقول لنا: موحد ربوبية، طب فين بتعمل إيه؟ مش شايفينك بتعمل حاجة. أنت تعرف أنه الذي خلق ثم تصرف العبودية لغيره سبحانه وتعالى. وهذا كثير في القرآن، هذا المعنى كثير في القرآن، لو أردنا أن نستطرد معه لصار هذا شيئا كبيرا. إذن نقول إن الخالق سبحانه وتعالى هذه من صفات ذاته ولا من صفات أفعاله؟ هذه صفة ذات ولا صفة فعل؟ إيه الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ ذكرنا هذا من قبل ولا لم نذكره؟ طب فين؟ فين الناس؟ إيه الفرق بين صفة الذات؟ قول يا مشعل تفضل. أيوة أحسنت. صفة الذات هي التي لا تنفك عن الله تعالى، يعني ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن أن يوجد وقت إلا وهو متصف بها، مش كده؟ كذلك صفة الفعل لا يمكن أن يوجد وقت إلا هو متصف بها من حيث الجنس، لكن أحادها تقع إذا شاء الله أن تقع. أنا لن أصعب عليكم المسألة بجنس والأحد ألفاظ المتكلمين، لكن هذا معنى لابد أن يفهم. ومن هنا جاءت عدة مسائل تتعلق بهذا، أن الله تبارك وتعالى يعني لم يكن خالقا لما خلق. بعضهم وذلك الطحاوي يقول: ليس بعد الخلق استفاد الله اسم الخالق، مش كده في العقيدة الطحاوية؟ يعني ايه الجملة دي معناها ايه؟ بس الجملة دي طبعا مترتبة على مسألة، وهي انه يعني انه مر هناك زمان او وقت قبل ان يبدأ الله تعالى في الخلق، لكن المسألة دي حتى مشكلة مش عاوز ادخلكم في مشكلتها يعني. لكن من اهل العلم من اهل السنة من يرى أن الله تعالى لا يزال خالقا، وأنه يخلق في كل وقت إذا شاء أن يخلق، وإن العالم الذي خلق هذا ليس هو بداية العالم. بس أنا مش عايز أصعب الموضوع عليكم، ده أنتوا في بعض الناس لأول مرة يدرسوا هذا الكلام. يعني لما يقال مثلا إن أول ما خلق الله، اختلفوا أول ما خلق الله العرش ولا أول ما خلق الله القلم ولا أول ما خلق الله ماذا؟ السماوات والأرض، الأمور اللي الوارد فيها هذا الكلام وهذا السياق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب مقادير كل شيء يوم القيامة. وهذا ضبط ضبطين: الضبط الأول أول ما خلق الله القلم فيكون أول مبتدأ وخبره القلم، وضبط ضبطا آخر: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، على أنه ظرف فلا يفيد الأولية المطلقة. والعلماء يرون أن الأولية الواردة في النصوص الكتاب والسنة ليست هي الأولية المطلقة، بمعنى آخر إنه قبل هذا هو العالم المشهود الذي نراه، لكن الله تعالى لم يزل خالقا بمعنى أنه خلق قبل هذا العالم عالما وقبل العالم خلق عالما. ليه؟ لأنه دائما سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى. بس المسألة دي بقى لو جعلت تسترسل معها دي مسألة ضخمة جدا جدا، حتى إن أكابر أهل العلم تكلموا فيها، ولشيخ الإسلام ابن تيمية بحث كبير في هذا الباب تتعلق بمسألة كبيرة جدا. تسلسل القصة بقى عندهم كده بسموه تسلسل حوادث وقدم جنس العالم والحاجات دي، مش عايز اشغلكم بده كلام المتكلمين، مش عاوزين نيجي ناحيتها خاص. احنا اللي يهمنا في هذا الموطن الان هو ايه؟ ان الله تعالى متصف بهذه الصفة، فهو يخلق اذا شاء ان يخلق، وده شأن صفات الايه؟ الفعل. صفات الفعل حتى تفهمها بطريقة اخرى، في فرق، هل تجدون فرقا بين ان نقول مثلا ان فلانا طفل ولد اخرس لا يتكلم، ثم بعد ان صار مثلا عمره 10 سنوات جعلت له او فعلت له عملية جراحية فاتى الله بالشفاء فبدا يتكلم، نقول هذا كان ممتنعا عن الكلام من قبل، ليه؟ لعجز عنه، صح؟ لكن لو ان انسانا يتكلم الان وتكلم غدا وتكلم بعد غد وفوت اليوم اللي بعده ما تكلمش، هو مش عاوز يتكلم وتكلم اليوم اللي بعديه، هل يقال ان هذا كان عاجزا او ليس متصفا بصفة الكلام؟ لا، هذا هو الفرق في المسألة. إذن الله تبارك وتعالى متصف بانه هو الخالق، وكل ما عدا الله هو من خلقه سبحانه وتعالى، كل حاجة، كل ما خلق الله تعالى او كل ما هو في الكون، كل ما هو على الإطلاق ما عدا الله فإن الله تعالى خلقه، ولهذا قال الله: الله خالق كل شيء. ولذلك أنا لما قلت دائما الإنسان إذا قيل له في الخلق يرد على ذهني أولا إيه؟ الإنسان، ومش واخد باله بقى من عالم الحيوان كله، كله ده من الخلق، النمل والحشرات والكلام ده كل ده من الخلق. لو تجاوزت عالم الأحياء إلى عالم الكائنات الغير حية، الرمال، العناصر، التراب، الهواء، النور، كذا، كل ما يمكن أن تتصوره الله خلقه، حتى الأحاسيس الله تعالى خلقها. واحد يقول لك أنا عندي اكتئاب، الاكتئاب ده خلق، مخلوق، ليه؟ لأنه غير الله، يبقى مخلوق على طول. واحد يقول لك واحد عنده في قلبه حب، الحب ده خلق من خلق الله، اختياراتك خلق من خلق الله، أفعالك التي تفعلها من خلق الله. ولهذا قالوا: والله خلقكم وما تعملون، أخذ منها أهل السنة أن الله تعالى خالق الإنسان وخالق أفعاله، ودي مسألة هتجلنا بعدين في موطن آخر، لكن المقصود أن الله تعالى هو خالق كل شيء، ما من شيء إلا والله تعالى خالقه، جميع السماوات وجميع الأرض ومن فيهن وما بينها، وما بينها من حركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم، كلها مخلوقات له محدثة، يعني أحدثة، المحدث معناه إيه؟ الذي حدث بعد أن لم يكن، حدث بعد أن لم يكن. هذا الكتاب محدث، يعني إيه محدث؟ يعني مر بمراحل، قبل مرحلة معينة لم يكن موجودا، هذا هو معنى المحدث. إذن هو مسبوق بعدم، أما الله تعالى فليس مسبوقا بعدم، ولهذا له الله تبارك وتعالى، الفلاسفة والمتكلمين يطلقون عليه لفظة القديم، ولفظة القديم دي معانيها وأفضل من معناها موجود في شريعتنا وفي كتابنا وسنة نبينا، وسيأتي بعد البيت اللي جاي على طول أو اللي بعد اللي جاي، معناها اسم الله الأول، هم الفلاسفة بيسموه القديم. القديم يعني الذي لا أول له، يعني ليس قبله شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الأول بهذا المعنى فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. يعني واحد يرجع يسترسل مع الذكر، طب في حاجة قبل ربنا؟ ما فيش، الله تعالى ليس شيء قبله، هو ده معاني الأول، هنجيلها نتكلم عنها إن شاء الله في موضعها. المقصود هنا أن كل شيء من هذه الكائنات المحدثة الله تعالى خلقها بعد أن لم تكن، وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه منتهاها، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن هنا الخالق، فهمنا شيئا من معاني الخالق، شيئا، خلي بالكم اللي احنا بنقوله ده شيء، لكن انت بقى لما تروح اقعد تأمل كده، تأمل في أي حاجة ترد على ذهنك ستجد أن الله خلقها، الخلق ده هذه من الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى. الخالق البارئ والمصور. البارئ قالوا هو المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره الله وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله تعالى. احنا اتفقنا قبل كده ان من معاني الخلق التقدير، صح؟ ومن معاني الخلق الإيجاد إلى حيز الوجود. أهو البارئ معناها كده، إبراز هذا الشيء من العدم إلى الوجود، لم يكن موجودا أصلا فيقال برأه. برأه، برأه نفذه في أرض الواقع بعد أن لم يكن موجودا أصلا من العدم. ولهذا ذكرنا من قبل قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس أو وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ليس كل من يقدر شيئا يستطيع أن ينفذه وأن يبرزه إلى الوجود. أنت تنفذ ما خلقت، أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك، فإنه لا يستطيع كل ما يريد، لا يستطيع كل ما يريد. فالخلق التقدير والفري التنفيذ. ثم يأتي بعد ذلك قوله المصور، الخالق البارئ والمصور. المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي تميزها عن غيرها. يعني الآن خلق، لو قلنا أن الخلق بمعنى التقدير، وبرأ معنى إيجاد هذا التقدير في أرض الواقع وفي حيز الوجود. طيب تقديره على أي وجه يطلع شكله إيه؟ هو ده بقى المصور. طب ما هو خلق السماوات وخلق الأرض، برأ السماء وبرأ الأرض، هي السماء شبه الأرض؟ لا، هناك فرق بينهما في ماذا؟ في التصوير. هو ده معنى المصور. يعني قد تقول إنه برأ السماء فأوجدها بعد أن لم تكن، برأ الأرض فأوجدها بعد أن لم تكن، برأ الإنسان وخلقه أوجده بعد أن لم يكن. طيب هو الإنسان شبه السماء؟ لا. طب لو حطيت الإنسان والسماء والأرض أقدر أميز بينهم بإيه؟ بالصورة. صورة الإنسان تختلف عن صورة الأرض، وصورة الأرض تختلف عن صورة الإيه؟ السماء. إذن المصور معناه الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها من بعض، هو ده معنى المصور. ولهذا أجمع أهل اللغة على أن الصورة معناها الشكل. ولهذا قال الله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. يقال هذه صورة فلان وهذه صورة فلان، إيه الفرق بين الصورتين؟ اشمعنى بيحط لك الصورة في البطاقة؟ ليه؟ لأنها تميزك عن غيرك، صح ولا غلط؟ صورتك أنت مش زي صورة التاني، ولذلك جعلت الصورة مميزة. واضح المعنى ده؟ إذن نقول هو المميز لخلقه بعلامات، أو الممثل لخلقه بعلامات يتميز بها بعضهم من بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. يعني الله تعالى أراد أن يخلق فلانا، أراد أن يخلق آدم، فقدر سبحانه أنه سيخلق آدم. التقدير إحنا قلناه اللي هو في عرفنا نحن معناه إيه؟ التصميم. يعني سأخلق آدم طوله كذا، عرضه كذا، يتكون من مادة فلانية من شكل فلاني، سأجعل العينين في هذه المنطقة، سأجعل الأنف في هذه المنطقة، سأجعل اليدين كذا، سأضع في نهاية اليدين 5 أصابع، الصبع الأخراني ده يبقى جاي هنا والدول جايين، ده اسمه إيه؟ التقدير. ممكن واحد زي ما قلت لكم من قبل يؤلف، يقعد يؤلف يخترع، لكنه لا يقدر على إيجاد. طب بعدين فين المادة الأولية دي بقى؟ أين هي مادة الإنسان؟ هل كان هناك إنسان صغير ثم كبرناه حاكيناه ولو بشيء من التكبير أو التصغير؟ لا، هو ده بقى معنى الإيه؟ البارئ. أوجده بعد أن كان عدما، ما كانش موجود أصلا فأوجده. طيب أوجده كده وخلاص زي ما يجي؟ لا، مش زي ما يجي. كان مقدرا له أوصافا تميزه عن غيره في التقدير قبل أن يخلقه، فيجي صوره بعد أن أوجده. هذا هو التصوير. ولذلك يقترن الخالق البارئ المصور. فهذه الأسماء الثلاثة وردت مقترنة هنا في المصور بقى، يعني ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. يقال هذه صورة الأمر أو مثاله، فأولا يكون خلقا، ثم يكون برئا، ثم يكون إيه؟ تصويرا. ولهذا قال هو الله الخالق البارئ المصور. ثم يقول رحمه الله، احنا مش عايزين نطول بقى الكلام ده، لو خدنا ممكن من احنا اشرنا على فكرة من قبل، اشرنا من قبل الى هذا المعنى لما قلنا ان الله تعالى يميز بين مخلوقاته، وده شيء عجيب، هذا شيء يحتاج منك الى ان تتأمله. يعني احنا كم واحد قاعدين في المجلس، في كم واحد يعني ممكن ما تميزوش عن التاني؟ مستحيل، الا لو كان فيه بالصدفة اتنين من التوائم المتطابقة ممكن يصعب عليك أن تميزهما، لكن برضو مع طول الخلطة والممارسة تستطيع أن تميز هذا من ذاك، أليس كذلك؟ فأنت عود تفكر، هو المحيط اللي أنت لو كلفت بأن تعمله أنت تتحرك في دائرة كبيرة واسعة؟ هو الراس دي، الراس دي قطرها كام يعني؟ 20 سنتي؟ لو كلفت أنت أن تتحرك في حيز 20 سنتي تطلع لنا بكم منظر يعني؟ تعرف تطلع لنا كم شكل مختلف؟ لا تستطيع. تخيل انت عندك جلدتك من نفس جلدتي، شعرك من نفس شعري، العين يعني العيون يعني شبه بعضها. لا ده بقول لك عين، عين انت بتتكلم في العين، ده دلوقتي في حاجه اسمها بصمه العين، بصمه العين زيها زي بصمه الصباع كده. يقول لك لا يشترك اثنان في بصمه العين. طب ايه ده؟ في العين دي هي لوحدها، العين دي لوحدها اتنين ما يبقوش زي بعض. ولذلك دلوقتي لما تروح بعض البلاد يصورك تقف قدام الجوازات كده يصور يقولك لقطة ايه دي بصمة العين. يعني اصل بعض اللي بيروحوا بعض البلاد تلاقيه بقى ايه، يبقى هو مثلا شغال اي شغلانة وبعدين اترفد وطلع ومشي ولا حاجة، يروح بلده ويروح ضرب له اي حاجة وجايب له شهادة ان هو كان بيشتغل معانا احنا في بعض الاماكن، هو بيبقى عامل فني مثلا وضرب شهادة ان هو مهندس كهرباء، ودخل على انه مهندس كهرباء، هو ما دخلش هندسه ولا شاف الهندسه ولا دخل الكهرباء خالص ولا يعرفها. فلما لقوا الموضوع ده متكرر قال لك لا نعمل حاجه بقى بصمه العين دي بقى، عشان ايه؟ يروح يزور في الورق زي ما هو عاوز، لكن يجي هيقف قدام الجوازات يطلق لقطه يقول له لا العين دي مرت علينا قبل كده، ولا يمكن ان تتشابه عينان. تخيل انت معنى المصور في هذا، افهم بقى معنى المصور الذي مر بمرحلة البرء قبلها مرحلة الخلق، والخلق معناه التصميم زي بنقول التصميم ده. ايه التصميم دي؟ الله تبارك وتعالى يقدر ما لا يستطيع الدنيا كلها لو اجتمعت ان تقدرها. تقعد انت تألف بصمات، تعرف تألف انت بصمة؟ ما تقدرش. هتقعد تألف لك كم بصمة؟ تقول لما حرك الحرف ده شوية، حرك النقطة دي شوية، الخط ده عدي شوية، ماشي. لحد امتى يعني؟ لحد امتى؟ طب مخلوقات الله تعالى اللي هي غير متناهية دي في كل وقت يخلق سبحانه وتعالى، انت بقى جاي تفكر انت؟ وبعدين الخلق اللي بيخلقه يصوره، ولو دخلت في اي عالم ستصب العقد، لو دخلت في اي علم امسك بقى يقول لك البني ادمين لا دول خلهم على جنب صدول قصة. طب سيب البني ادمين، امسك في عالم الحيوان تلاقي موضوع كبير قوي. ده انت ساعات تتفرج في عالم الحيوان تلاقي اشكال غريبة جدا، هو ده في شبه من حيوان كذا لكن لا مش هو ده شكل تاني، يقول لك دي فصيلة تانية وده شكل تاني. من الذي صور هذه الحيوانات؟ لا ده اعبق من كده، في عالم الاحجار نفسها والناس المهتمين بالاحجار وبالجيولوجيا يقول لك كل حجر له قصة لوحده وموضوع. يعني احنا عندنا ضعف في هذا الباب، لكننا لو ذكرنا في هذه الاتجاهات تدلك كلها على أنه سبحانه وتعالى المصور اللي بيصور الناس زي ما قلت لك ان الـ 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 الرأس البشرية كلها قد كده. ايه الاشكال الغريبة دي كلها المستغربة؟ كل واحد شكله غير التاني، وبس تعمل له حتة كده تلاقيه شبه واحد تاني، تغير له كذا يبقى واحد تاني، ولا لا؟ انظر الى التصوير في هذا. ولهذا الله تعالى هو الذي اختص بتصوير الخلق، ولهذا جاء الوعيد الشديد في محاكاة الله تعالى في تصويره، الذين يحاكون تصوير الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. المصورون اللي بيعملوا مثلا تماثيل يضاهئون بها خلق الله تعالى، يقول لك مش ربنا بيخلق، طب أنا بقى هخلق لك حاجة، أعمل لك حاجة كذا وكذا، يبدأ يصور يضاهي بذلك خلق الله تعالى. وردت أحاديث كثيرة في الوعيد بهؤلاء، وكذلك الذين يرسمون، حتى مش التصوير ليست بس المجسمات، لا، حتى لو كان على على المستوى اللي هو في الاتجاهين أفقي ورأسي، حتى ده لا يجوز. يعني مش لازم يكون في عمق ثالث، مش لازم يكون في بعد ثالث، مش لازم يكون مجسم بمعنى آخر. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقد فرق جماعة من السلف بين ما له ظل وما ليس له بظل، وهذا مذهب باطل. فالمسألة مش راجعة لكده، المسألة راجعة لأصل المحاكاة، إن هو بيحاكي حتى لو رسم بإيده، بس بيرسم إنسان، هذا لا يجوز في شرع الله تعالى، إن التصوير ده أمر كبير جدا. أما إن أراد أن يصور مثلا يرسم شجرا، يرسم نهرا، يرسم جبلا، يرسم كل شيء من هذا، لا بأس بهذا، والنصوص جاءت بهذا. المهم احنا مش عايزين ندخل في مسائل فقهية، لكن المتعلق بها او الذي ادخلنا عليها هو اسم الله تعالى ايه؟ المصور. ثم قال: باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. باري البرايا، البرايا يعني الموجودات التي برأها الله، فكل ما برأه، وده منه اسم الباري او البارئ، مش كده؟ كل ما برأه الله تعالى فهو بارئ له، ولهذا قيل باري البرايا. البرايا هي مفعولات البارئ سبحانه وتعالى. باري البرايا يعني بارئ وموجد جميع الموجودات، منشئ الخلائق جميع المخلوقات، مبدعهم يعني خالقهم ومنشئهم ومحدثهم، وهذا يفسر قوله بعد ذلك بلا مثال سابق. يعني ايه مبدعهم؟ مبدعهم بلا مثال سابق. اذا كنت مش واخد بالك من كلمة المبدع او من كلمة بديع السماوات والارض، فاعرف ان المراد بلا مثال سابق، يعني بلا نظير سالف. ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في الشرع، يعني اختراع. ولذلك يقولون هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، هي طريقة مخترعة لم تكن موجودة. ولهذا معنى الإبداع أصلا معنى الاختراع على غير مثال سابق. ولا يقال لمن قلد غيره إنه مبدع، يعني واحد بيقلد واحد يبقى فين الإبداع؟ الإبداع في من قلده لو لم يكن هو أيضا مقلدا. ولهذا يقول هنا باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، يعني بلا نظير سالف. ومنه قوله بديع السماوات والأرض، أي محدثها وموجدها على غير مثال سبق. وهذا مفسر للبيت الذي قبله، وقد تكلم أو تقدم الكلام على هذا. مفسر لإيه؟ لقوله الخالق البارئ والمصور باري البرايا. هو فقط أراد هنا أن يوضح شيئا من معاني إيه؟ البارئ. إذن خلاصة ما ذكرناه في هذه الليلة أن الخلق يمر حتى يوجد بثلاثة أمور. الأمر الأول هو تقدير الله تبارك وتعالى الذي أطلقنا عليه الخلق. يعني نستطيع أن نقول إن الخلق إذا أطلق فإنه يشمل المعاني الثلاثة، وإذا وجد معه المعاني الأخرى كان الخلق بمعنى التقدير فقط. خلاص كده؟ يعني نقدر نقول إذا اجتمعوا افترقوا وإذا افترقوا اجتمعوا. يعني إذا اجتمعت هذه الكلمات خالق بارئ مصور أو خلق برء تصوير، فيبقى الخلق معناه إيه؟ التقدير. والتقدير معناه إيه في علوم الحديثة؟ التصميم. التصميم بمعنى التقدير. يعني أنا لما أكون بصمم لما أكون أصمم مثلا عمارة، مش بصممها بمقادير معينة، بقول والله أنا عايز أعمل الطول ده هقسمه إلى 3 غرف، الغرفة دي مثلا طولها 4 متر، والحمام هعمله 2.5 متر، والمنور هعمله مش عارف 3 متر، وهكذا. مش ده اسمه تقدير؟ شفتوا معنى التصميم دخل في معنى التقدير من أي وجه؟ في تقديرات، في مقادير لابد أن تحسب بالميزان. وكل أفعال ربنا تبارك وتعالى هي صادرة عن علم مطلق، عن علم وعن حكمة. مش علم بس وحكمة. أنت حتى تصمم، هل يمكن أن تصمم بغير علم؟ لابد أن يكون عندك مرجعيات، لابد أن يكون عندك علم سابق قبل أن تصمم. العلم ده له فروع متعلقة به. ممكن علم بما يريده صاحب البيت، أنا حطيت له أوضة هنا، لا أنا مش عايز أوضة هنا، أنا عاوز هنا صالة، مش عاوز أنا أوضة. إذا لابد أن يكون هناك علم بمراده، علم بما يصلحه، علم بمصالحه. ده علم، ده أحد أنواع العلوم. علم بالإمكان كمان. أنا كمصمم علم بأن أنا عندي أصلا عندي مساحة معينة، محتاج إلى علم أن أعلم كيف أتصرف في هذه المساحة. المهم أنك تجد أن أنواعا كثيرة من العلوم هي دي معنى، هو ده الرابط بين معنى التصميم الذي أعنيه ومعنى التقدير في لغة العرب، من جهة أنه يجعل لكل شيء مقدارا بعلم، والمقدار ده محسوب بحكمة. السماء تبقى على الارتفاع ده ليه؟ دي حكمة، علم وحكمة بقى، ما تسألش، هذا باب واسع. لأن نظام الكون هذا نظام بديع ليس له مثال سابق. الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بعد السماء عن الأرض ده محسوب، عمق السماء محسوب، القمر بعده عن الأرض محسوب، الشمس دي بعدها محسوب. لو أنها تقدمت خطوة واحدة ما الذي سيحدث؟ الدنيا كلها ستختل. إذن هي دي كلها المقادير، كل هذه المقادير وكل شيء عنده بمقدار، كل هذا سابق، علم سابق، لأنه علم الله تعالى ليس علما جديدا حادثا، بل علمه سبحانه من صفات إيه؟ من صفات ذاته. فلا يزال الله تعالى متصفا بهذا العلم. مش كان في يوم من الأيام ليس عنده هذا العلم ثم حصل له؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن محتاج القضية يرتبط بها إيه؟ علم. هو العلم بالمقادير ده هو قضية الإيه؟ الخلق أو التقدير. إذا لما يجتمع هؤلاء إذا افترقوا، يعني لو ذكرنا الخلق بس يبقى الخلق ده شامل كل الأنواع دي، يقول خلق السماوات والأرض. طب هل ذكر في الآية برء أو تصوير؟ لا. إذا يشمل الخلق هنا التقدير والبرء والتصوير. طب لما يذكرهم الاثنين أو الثلاثة مع بعض في موضع واحد، يبقى الخلق معناه التقدير، والبرء معناه إيجاد الشيء من العدم حتى يوجد في حيز الوجود، والتصوير إيجاده على صورة وعلى شكل يميزه، وهذا موافق لما كان قدره. بعض الناس ممكن يقدر، يجي ساعة التنفيذ يقول لك لا احنا كنا عاوزين نعمل الواجهة دي بالشكل الفلاني، جينا في التنفيذ مش عارفين، اصل النوع ده من الواجهات شاحح في السوق مش هنقدر نعمله، نغير بقى، نغير في التصميم. ولذلك يقول لك في عالم الهندسة والتصميمات، يقول لك ان دي رسومات التصميم، يقول لك ودي رسومات التنفيذ، يقول لك دي رسومات ورشة العمل. ايه يعني معناها ايه؟ يقول لك ان في حاجات بتطرأ في ارض الواقع وفي الموقع، بيسموه الموقع، بتطرأ في الموقع يخلينا نغير التصميم. عند ربنا لا، التصميم لا يتغير، لانه هو مصممه على علم وحكمة، ما فيش اي احتمال لان يختل شيء مما قدره وصممه. ايه اللي هيخليه يختل؟ هو الذي خلق كل شيء ويستطيع أن يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. إيه ما عندناش مشكلة. لكن أنا مصمم البلكونة تيجي هنا في الهوى. لما جيت في أرض الواقع لقيت إن البلكونة دي جنبها جار، لا مش عايزها بلكونة، أنا هسدها كده عشان ما تبقاش جارحة الناس اللي جنبنا. كل ده بيختل. ليه أنا بعمل كده؟ لأنه ليس عندي أثناء تصميمي العلم كما أن الله تعالى له هذا العلم. واضح كده يا جماعة الفرق؟ إذن خلاصة هذا الأمر أن هذه الثلاثة إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. سأكتفي بهذا المقدار في هذا اللقاء، على أن نبدأ إن شاء الله لقاءنا القادم بقول المؤلف أو الناظم رحمه الله: الأول المبدي بلا ابتدائي، والآخر الباقي بلا انتهائي. بس عاوزكم تبقى جايين محضرين دماغكم قوي للأول دي، لأنه معناه معاني كبيرة جدا. قبل أن نختم هذا الدرس، ما هو الذي يمكن أن نتعبد لله تعالى باسم الخالق؟ طالما احنا اتفقنا أن كل اسم من أسماء الله تعالى يستلزم شيئا، إما في الاعتقاد أو في العمل في الجوارح. فمما يتعلق بالاعتقاد، ألا ترى شيئا في هذا الكون إلا وتستحضر أن الله خلقه، تقول ده مخلوقات ربنا، هذا من مخلوقات الله. طب وإذا كان الله خلقه هل يمكن أن يعجزه؟ يمكن أن يعجزه؟ لا، ده هو اللي خلقه. ده أنت مستعظم أمر هذا المخلوق قوي، مستعظم الأمر جدا. نقول ونستعظمه ليه؟ ده مخلوقات من مخلوقاته. حتى لو كان هذا الشيء مرضا، انتبه، قد أليس المرض مخلوقا ولا المرض مش مخلوق؟ كل ما عدا الله فهو مخلوق. فما تيجي بقى تشوف تسمع عن مرض معين تقول أليس هذا المرض من مخلوقاته؟ إذن هو تحت السيطرة ولا مش تحت السيطرة؟ إذن الجأ له على طول، ده هو الخالق، وهو الذي يقدر على أن يبدل الحال، لأنه لما هيبدل الحال سيبدله بخلق آخر، مش كده ولا لا؟ هو دلوقتي إذا كان الشفاء من هذا المرض متعلقا بجرم معين أو بكائن معين لابد أن يوجد، هو أليس هذا الكائن يفتقر إلى خلق الخالق؟ طب خلاص ما نجيبها من الآخر. لاحظوا أن جميع الأسماء ستتعامل معها بنفس الطريقة. هتلاقي نفسك في الآخر خالص إذا فهمت شيئا عن أسماء الله وصفاته تتنازل شيئا فشيئا عن علاقتك بالبشر، بل علاقتك بالخلق جميعا. ستجد أن الصلة تزيد بينك وبين الله، من حيث أنك بدأت لا ترى أحدا، بدأت ما تحسش أن في حد عنده حاجة خالص، لا يملك لك ولا نفعا. أليس هذا الكلام الذي نقوله يا جماعة هو كلام القرآن من أوله لآخره؟ صح ولا لا؟ إن الكون كله لن ينفعك فيه أحد. ليه؟ لأنك تعرفت على أسمائه وصفاته، هو الخالق سبحانه وتعالى. إذا عرفت أنه الخالق لن ترى شيئا إلا وتوقن وتؤمن وتثني على الله بأنه خلقه، فيأتيك بعد ذلك دعاء أو دعاء الثناء فتثني على الله فتقول يا خالق السماوات والأرض. والنبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، أليس كان يقوم من الليل فقول، أو كان الله تعالى يأمره بذلك وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قل اللهم فاطر السماوات والأرض، تقوم بالليل كده تقول يا خالق السماء، لما تنظر إلى السماء ده اسمه دعاء الإيه؟ دعاء الإيه؟ مش سامع حاجة، دعاء الثناء. ما هو واحد بس عشان لو جت الثناء تبقى صح، مسألة تبقى صح، بس وخلاص من بعيد. لا، خليك واضح، قولها كده ما تخافش، هذا دعاء الثناء. ولذلك أهل الإيمان ذكر الله تعالى عنهم هذا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولوا إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. ده اسمه إيه؟ ده اسمه دعاء الثناء. انت لو معد على واحد بالليل وهو بيبص للسماء تقول، وهو بيقول يا رب لم تخلق هذه السماء عبثا، ممكن واحد يعدي عليه يقول لك عبيط ده ولا مجنون. لا، ده مش مجنون، هذا من أولي الألباب، إنه يستعمل مع الله دعاء الثناء، يثني على الله بأسمائه وصفاته. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وبعدين يأتي بقى دعاء المسألة، فقنا عذاب النار. إيه العلاقة؟ إيه الجامع؟ ألف علاقة وألف جامع بين هذا وذاك. ألست الذي خلقت فأبدعت هذه السماء وهذا الأرض؟ ما احنا لما افتكرنا أن كل حاجة أنت خلقتها تذكرنا أنك أيضا خالق النار، وأول ما افتكرنا أنك خالق النار استعذنا بك من النار، فأنت خالقها. إذا استعذت من النار ده استجابة، وهذا تفاعل مع أنه الخالق. طالما أنت عارف أنه هو اللي خلقها، ولن يكون خلقا كخلق غيره، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا تأملت هذا، هذا سيدفعك تتأمل تتوق إلى الجنة. أول ما تفتكر أن الجنة من مخلوقاته تبدأ تقول له يا رب أدننا من جنتك، أدخلنا جنتك ربنا، وأدخلنا جنات عدن ربنا، وأدخلنا جنات النعيم. هكذا مجرد أنك تتصور أنه خلق النار، أنه خلق الجنة، على طول تتفاعل دعاء مسألة ودعاء ثناء. وكذلك دعاء العبادة، ألا تجعل نفسك ندا لله في هذا المقام. يوم ما تتمعظم أو تعمل نفسك مهندس العالم ومهندس الدنيا كلها، خلي بالك، وانت بتعرف تقدر حاجة؟ ده أعظم مكتب استشاري في العالم لازم يعملوا له حاجة بيسموها، ومش عارف بيسموها ايه بالعربي، ورشة يعني. لا لا سيبك من دراسة الجدوى، الرسومات نفسها بتتغير في أرض الواقع، بيسموها في الهندسة workshop drawing، يعني الرسومات بقى بتاعت الأرضية على الأرض، على أرض الواقع. لما بيجي الأرض ويقول له الحتة دي ما كناش فاهمينها، عدل يا ابني، رجع دي عدلها يا ابني، مش هنعرف نعمل دي، غيروها، رجعوا الرسومات تتعمل تاني. الكلام ده كله ما تعملش نفسك، لا، كلما هديت إلى فعل شيء كهذا وإلى تقديرات كهذه وإلى تصميمات كهذه، تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو أحسن الخالقين. إذا كنت خالقا باعتبار هذا المعنى، إن لك في التقدير ولك في التصميم، فتذكر أنه سبحانه وتعالى الخالق الذي يأتي تقديره ويستطيع أن ينفذ تقديره مهما كان هذا التقدير، لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تحس المعاني دي؟ إذن لابد أن أقف عند حدي، لا أضاهي خلق الله. حتى لو كانت عندي الموهبة يمكن أن نستغل هذه الموهبة فيما لا مضاهاة فيه، أن أرسم غير ذوات الأرواح. ولهذا لما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه يذكر له هذا، أنه يرسم أو يعني يصنع تماثيل أو يرسم الناس والبشر، قال له اصنع حجرا، اصنع شجرا. ما قالوش لا ده الفن حرام، لا ما قالوش كده، لكن وجهه في طاقته أن يستغلها فيما هو مباح. إذن أصل الموهبة أمر مش محرم، لكن إيه هو اللي محرم؟ أن تضاهي خلق الله تعالى. ولذلك يؤتى يوم القيامة بهؤلاء فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، انفخوا فيهم الروح، وليسوا بفاعلين، لا يستطيعون أن يفعلوا هذا. هذا أيضا مما يتعلق بعبودية الله تعالى باسمه إيه؟ الخالق. وهذا باب واسع، لأن الخلق دي يعني معناها كل حاجة في الدنيا، كل شيء في الكون فهو مخلوق لله تعالى. فأنت إذا تأملت أن الله تعالى هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا أمر التفكر فيه في حد ذاته عبودية كبيرة، لكن لابد أن تستتبعها أو أن يستتبعها عمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول، حتى عشان الإخواننا اللي أول مرة يعني يستمعوا لها ينتبهوا لهذا، ولو أنا نسيت، طبعا المنظومة دي آخر عهدي بيها، من مثلا قولوا من 20 سنة آخر مرة رجعتها، لكن على كل حال، لا ماذا، لما كنا أنا هقراها من هنا يبقى الناس هتاكل وشنا، لكن المقصود لما أنسى عايزكم تتذكروني. يقول الحافظ رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي سيبدأ الآن قلت ماذا؟ اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين ثم بدأ الفصل الأول في كون التوحيد ينقسم إلى قسمين فقال أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلا وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. طبعا لسه فيها كثير، فنتوقف عند هذا المقدار.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.